ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هنا هذه الجملة تتحدث عن معنى القدر، وعن ما قضاه الله وقدره، وأن هذا أمر لا بد منه، ما قضاه الله وقدره سيقع. وقد سبق لنا الحديث في هذا في دروسنا في السنة لابن أبي عاصم، لأنه تعرض لهذا الباب في أبواب كثيرة، وذكر أحوال القدر والممكنين للقدر. ولهذا يعني يقول العلماء الذين يردون على من ينكر القدر، يقول: ما في أشد حديث عليهم من هذا الحديث ومن حديث الدجال. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، الله تبارك وتعالى استجاب دعوته هذه، وأنه لا يهلك الأمة بسنة عامة، يعني بقحط متتالي حتى تهلك الأمة، بل يسير القحط في جهة وجهة أخرى فيها الخير. الشاهد من ذلك أنه لا يكون هناك قحط وسنين متتابعة كسن يوسف التي تابعت على آل فرعون، لا يمكن يكون كذلك، وإنما يكون في جهة دون شفيها. يعني هذا حتى لا يقال مثلا نسمع القحط في إفريقيا في كذا في كذا، صحيح يوجد هذا، لكن الله تبارك وتعالى استجاب دعوة نبيه بأنه لا يهلكهم جميعا، بل في جهة أخرى يحدث القحط والجهة الأخرى لا قحط فيها، وهكذا. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، هذه الثانية التي أعطاه، لأن في الحديث سألت ربي 3، هذه 3 أعطاه 2 ومنعه 3، أي أنه لا يسلط عليهم الكفار حتى يهلكوهم ويبيدوهم من على وجه الأرض. الكفار صحيح تسلطوا على المسلمين وحدث منهم ما حدث، ولكن لم يتسلطوا على المسلمين جميعا، وإنما حدث منهم في بعض الجهات وبعض الجهات سلمت، وهكذا، ولا زال الأمر هكذا. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي هذه الثالثة هي التي لم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى قضاها، حتى أن الأمة المسلمة بعضهم يقتل بعض وبعضهم يسبي بعض. والظاهر أن في الوقت الحاضر هذا هو الواقع، بل قد وقع من أول الزمن، وما زال المسلمون كذلك يقتل بعضهم بعضا، وكما سيأتينا في الحديث في زيادة، وأنه إذا وقع السيف في هذه الأمة لن يرفع عنها ليوم القيامة. ووقع السيف متى؟ حينما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، حينما وقع السيف، وقد أخبر عثمان رضي الله عنه بالأحاديث التي يعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا قتل لن يرفع السيف عن الأمة، وما زال من ذاك التاريخ إلى الآن كما تسمعون في كل مكان. قال الحديث ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إليهم للقيامة، السيف وقع ومزال مستمر، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا ما جاء في عنوان الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعض هذه الأمة وليس الأمة كلها، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هذه الأخبار التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخبره الله تبارك وتعالى بها، وهو لا ينطق عن الهوى. وهؤلاء الذين ادعوا النبوة ادعوا النبوة وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، كما تعرفون في قصة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وتتابعت الدعاوى في الأنبياء أو في النبوة حتى آخرهم القادياني كما هو معروف، وليس آخرهم وإنما هو منهم، كلهم يزعموا أنه نبي وأنا خاتم النبيين. الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا، وكل رسول كان يدعو قومه إلى توحيد الله، وكلهم متفقون على معنى واحد لا يختلفون فيه، أي أن أصول العقيدة لا خلاف بها بين الأنبياء، وإنما الخلاف كان في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العبادة، أما التوحيد، أما الأمور الأساسية، فهذه كلها الأنبياء متفقون عليها، وإنما خلافهم في الشريعة. كل جماعة كل زمان تصلح له شريعة، تكون شريعة هؤلاء غير شريعة أولئك، وأما العقيدة فهي واحدة لا فرق بين نبي ونبي، وإن أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتم الأنبياء، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ومن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس عامة، بعث إلى الأسود والأحمر حتى إلى الجن إلى الثقلين جميعا، بعثته عامة للبشرية كلها. لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ما في وحي سينزل من السماء مرة أخرى حتى يوجه الناس ويبين لهم ما يحتاجون إليه، لا، انتهى الوحي وانقطع. ولهذا لما ذهب بعض الصحابة إلى إحدى الصالحات من الصحابة، لما جاء عندها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت تبكي، فلما سألوها عن البكاء قالوا أن ما عند الله تبارك وتعالى لرسوله خير مما هو في الدنيا له، فقالت: ما أبكي على ذلك، وإنما أبكي لأن الوحي انقطع، الوحي الذي ينزل من السماء انقطع. فإذا وجدنا بعض الجماعات بعض الطوائف بعض الفرق تدعي أن في وحي ينزل، هذا كله كلام كذب، لأن الوحي انتهى، انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما بقي شيء حتى يوحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. فلما كان خاتم النبيين، الله تبارك وتعالى أنزل عليه هذا الكتاب الصالح لكل زمان ومكان. الكتب السابقة تصلح لأولئك الأنبياء لأوقاتهم، ولهذا أوكر الله تبارك وتعالى حفظها إلى أولئك العلماء من أتباع الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. فوكل اليهود والنصارى أن يحفظوا الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، ولكن المكلف كما هو معروف قد يؤدي الواجب وقد يخالف، وقد خالف ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، بل حرفوا وبدلوا وغيروا، كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل على أنهم جعلوا الكتاب الموجود عندهم قراطيس يبدونها ويخفون منها كثيرا، يعني يكتبون ويقولون هذا من عند الله وليس من هو من عند الله، وإنما هو من عند أنفسهم. لما كان إيكال حفظ تلك الكتب إليهم قصروا فيما أسند إليهم، وحدث التغيير والتبديل، وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى، لأن تلك الرسل ذلك أولئك الرسل لم تكن بعثتهم إلى يوم القيامة، وأنه لم يأتي بعدهم رسول، وإنما الذي سيأتي بعدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أخذ العهد على النبيين جميعا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم بكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله تبارك وتعالى جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة لجميع الرسالات، ونبوته الخاتمة لجميع النبوات، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لما كان لا نبي بعده الله تبارك وتعالى أعطاه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله فيه من شيء، كتاب الله تبارك وتعالى لم يفرط الله فيه من شيء، فهو صالح لكل زمان ومكان. نحن الآن مثلا في هذا العصر وقبل، حينما بدت كما يسمون الثورة الصناعية، وحينما تقدمت العلوم التي أخذها الكفار من المسلمين، الكفار أخذوا العلوم التجريبية من المسلمين ثم عملوا ما عملوا الذي نحن فيه الآن، الذين يعني انبهروا في بداية الأمر بالحضارة الغربية وهم ليس عندهم الخلفيات الصحيحة الشرعية، ظنوا على أن أولئك الكفار ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لتركهم لدينهم، لأن الكفار تركوا دينهم وليس عندهم دين صحيح واشتغلوا بدنياهم، والله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظن المساكين على أنهم إذا أقفلت المساجد كما قال بعضهم على أنه ما يمكن تتقدم الأمة المسلمة الدول الإسلامية إلا إذا أقفلوا المساجد وتركوا العمل الذي هم فيه، أي تركوا دينهم وتبعوا أولئك، وهذا من الأفكار الضالة السيئة التي أثرت على العالم الإسلامي، بحيث أن أولئك الكفار عملوا ما يخدرون به أذهان أولئك المسلمين المساكين، بحيث أصبحوا لهم تبعية ويظن أن كل ما عمله الكفار وما وصلوا إليه سببه أنهم تحرروا من دينهم. نحن نشاهد في كثير من البلاد الإسلامية المتمسكة بدينها لم يأتي أي علم من العلوم التي تنفع البشرية وهي مخالفة لنص من كتاب الله تبارك وتعالى، كل ما في كتاب الله يحث على ذلك، لكن مع الأمرين معا، تتمسك بدينك وتعمل الأعمال الأخرى. فالصناعة وما يتبعها هذه الأعمال إذا عملها المسلم ما عليه إلا أن يؤديها ويؤدي الفرائض والواجب عليه. أنت مسلم، رجال لا تنهم تجارة وبيع عن ذكر الله ويقام الصلاة، إذا قال الله أكبر خلص صلي وارجع لعمله. فالله تبارك وتعالى لم ينه هذه الأمة عن العمل في هذه الدنيا، بل حثهم على العمل، ويقول في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. في ذاك التاريخ كانت القوة السيف والرمح والفرس، لكن شوف الآية نفسها، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه يسميها العلماء يعني نكرة في هذا السياق، تشمل أي قوة وصل إليها الناس في أي وقت من الأوقات. فإعداد القوة يحتاج من المسلم أن يعمل كل ما يستطيع أن يصل إليه من قوة موجودة. ليس معنى هذا أن القوة هذه لا تستطيع أن تعملها إلا إذا تركت دينك، ما حد قال هذا، بل عليك أن تتمسك بدينك. ولهذا سيأتينا هنا أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، على أنه في عهد عمر الخطاب جاءت الفتوح وفتح يعني المدائن وقسرى وكيسر وقيصر، أخذت أموالهم وخذها المسلمون جميعا. وكان عمر بن الخطاب ماذا يصنع حينما يوصل الجيش، حينما يذهبون يقاتلون أولئك الكفار؟ يعني أولئك أمم وعندهم قوة هائلة، ولكن المسلمين عندهم مع القوة الموجودة التي أعدوها عندهم الإيمان. ولهذا يقولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لجيشه أنكم لن تغلبوهم بكثرة العدد والعدة، هم أكثر منكم عددا وعدة، فأنتم إذا ساويتموهم في المعصية لم يبقى إلا العدد والعدة وعدتهم وعددهم أكثر منكم. يعني إذا ذهب النصر والإعانة من الله تبارك وتعالى بالمعاصي إذا ارتكبتموها تساويتم أنتم إياهم. لماذا؟ تساويتم أمام الله، هم عصاة وأنتم عصاة، إذن ما تبقى للقوة هم أقوى منكم وأكثر منكم. لكن أنتم إذا تمسكتم بدينكم وعملتم الأعمال الصالحة هذا هو الذي ينصركم على أعدائكم. يعني التمسك بالدين والعمل بالدين، العمل بالشريعة الإسلامية، تطبيق شرع الله، هذا الذي فيه النصر مع عدد القوة. القوة لا بد منها، أما كونك يعني تكون يعني متمسك بالدين كما تعمل يعني كل المطلوب منك من نواحي الدينية، لكن النواحي الدينية لا تمنع من الإعداد، بل هي تدعوك للإعداد، لأن الله قال لك في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالمسلم مطلوب منه أن يعيد القوة بقدر استطاعته في هذه الدنيا من القوة المادية، لكن القوة الإيمانية هي الأصل وهي الركيزة وهي التي لا يكون النصر إلا بها. ولهذا إذا رجعنا للسيرة وفتوحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده لعلمنا أن ذلك هو الحق. غزوة بدر كم المسلمون؟ 300. ما هي العدة التي عندهم؟ وأعدائهم كم عددهم؟ 1000 وزيادة. ما هي العدة التي كانت معهم؟ أولئك أصحاب الخيل وأصحاب القوة وأصحاب الفرسان، وهؤلاء المساكين عددهم قليل وعدتهم قليلة، ولكن لتمسكهم بدينهم الله تبارك وتعالى نصرهم على أعدائهم. نحن في الوقت الحاضر يعني يجب أن نربط ما نحن عليه بالكتاب والسنة وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس القضية قضية الكثرة، الكثرة كما سمعنا في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم كثير، لكن قال غثاك غثاء السيل. فالعدد كثير موجود والقوة الموجودة لا بأس بها موجودة عندهم، لكن النقص في ناحية معينة. الناحية المعينة هذه هي اللي منها الخلل الكبير على المسلمين، وهو عدم الإيمان الصحيح وتطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا المثال في قوله تبارك وتعالى في قصة أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني حينما حدث المعركة في أحد وحدث ما حدث من المشركين للكفار وقتل حمزة وعدد من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، واستنكر المسلمون قالوا كيف هم على الباطل على الكفر على الضلال ونحن على الحق ثم يحدث ما يحدث. الله تبارك وتعالى بين لهم أن هذا الذي حدث بسببكم أنتم. أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة معروفة الآن، قاتل عدد من الصحابة وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها في بدر حينما قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا نحن على الحق ومع الباطل كيف يعني؟ قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم. اقرأوا في سورة آل عمران واقرأوا تفسير هذه الآيات وما ورد في سبب نزولها، وهو أن الرماة لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم ابقوا في هذا المكان، الجبل الآن يسمى بجبل الرماة، أمرهم أن يبقوا في هذا المكان وأعطاهم أمرا قاطعا سواء انتصر المسلمون أو انهزموا لا يترك هذا المكان. لكن في بداية الأمر انهزم الكفار، فكثير من الموجودين مع أميرهم قالوا خلاص، يعني الكفار انهزموا الغنيمة، أميرهم قال لهم لا، الرسول أمرنا لا نترك هذا المكان، ولكن خالفوا. فلما نزلوا كما عرفنا في القصة أن خالد بن الوليد كان هو قائد الخيال في ذاك الوقت يعني قبل أن يسلم، لما رأى الجبل يعني تركه الحمى الذين يحمون ظهر المسلمين جاء من خلف الجبل وجاء المسلمين من خلفه محدث ما حدث. والله تبارك وتعالى قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصفوة المختارة قال أنتم خالفتم هذه الجزئية وهذا جزاؤكم. المقصود من هذا أن نأخذ منه درس, نأخذ منه عبرة, يأخذ منه المسلمون عبرة كيف يكون المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, كيف هل يكون لهم نصر إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. والله تبارك وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. فكون اليهود يتسلطون علينا وغير اليهود والكفار هو من عند أنفسنا, يعني التقصير منا نحن. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخالفون في جزئية اجتهادا منهم, ما هو يعني عناد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا, وإنما اجتهاد منهم ظنوا أن الأمر انتهى فحدث ما حدث. إذا ننظر في أحوالنا نحن ماذا بقي مما نطبقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادات في الأخلاق في المعاملات في الحدود في الأحكام الشرعية, ننظر لأنفسنا. فإذا وجدنا أننا على تقصير فعلينا أن نصحح هذا التقصير. فإذا صححنا الله تبارك وتعالى وعدنا بأن إذا نصرناه ينصرنا, والله ليس في حاجة إلينا. لو شاء الله تبارك وتعالى نجعل الأمة كلها مسلمة لجعلهم, لكن هذا حكمه وهذا تقديره وهذا الذي أراده الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يراجع نفسه ويعلم على أن الغلط من عند نفسه, وإذا صحح غلطه ورجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. الوعد الذي وعده ما يخلفه أبدا, وإنما الذي يحدث منا نحن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث أنه خاتم النبيين, وعرفنا على أنه لا نبي بعده, فكل من ادعى النبوة هو كاذب مخالف لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مع هذه المخالفة التي تحدث من الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق كما في الحديث الذي سبق ذكره أيضا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما افترقت الأمة السابقة على 71 والنصارى على 72 كلها في النار إلا واحدة, وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها أعطانا التعريف لهذه الطائفة, وأنا أكرر هذا على طلاب العلم ليعلموا أن عدد من الطوائف يدعون أنهم الطائفة المنصورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا وصفهم, ما يحتاج نحن نجتهد من عندنا نقول الطائفة المنصورة وصفها كذا وكذا, لا. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي كان عليه الرسول وأصحابه موجود بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ما علينا إلا أن نرجع لماذا كان عليه الرسول وأصحابه في العبادة في العقيدة في الأعمال في الأخلاق في جميع الأحكام الشرعية ماذا كانوا عليه. نرجع إلى ما كانوا عليه, من وجد نفسه أنه يطبق ذلك عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملة فهو الذي على ذلك المنهج, ومن وجد عنده مخالفة لذلك فلا يدعى هذه الدعوة. قلت لكم أيضا لطلاب العلم في المناسبات السابقة أن بعض الروافض الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم يقولون هم الطائفة المنصورة. الرسول يقول على من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي, هذا كلام الرسول. إذن أصحابه إذا قلت أنهم كلهم ارتدوا كفروا فكيف تكون أنت تقول من الطائفة المنصورة؟ يعني هذا مما يبين للمسلم على أن هذه الدعوة تحتاج إلى بينات, وكل من ادعى دعوة عليه أن يقدم البينة على دعواه. ولا كما قال الرسول لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي. فمن ادعى على أنهم للطائفة المنصورة ما عليه إلا أن يرجع لما قاله الرسول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم قيد أيضا كان يكفي أن يقول مثل ما أنا عليه لكن قيد بأصحابي لأن أصحابهم الذين أخذوا هذا الدين عنه وهم الذين فهموا الفهم الصحيح. والله يقول في كتابه ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نتبع سبيل المؤمنين. المؤمنون الأولون هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام. وهو الواقع أن هذه الطائفة لا تزال على الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الطائفة ليست هي محصورة في مكان معين وإنما موجودة في هذا العالم، لكن يبرز منهجها وعملها في بعض البلاد. فإذا وجدنا جماعة مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقيمون شرع الله، يقيمون حدود الله، يعملون بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من هذه الطائفة لأنهم سلكوا ذلك المسلك. وهكذا في كل بلد إذا وجدنا جماعة يتمسكون بهذا المنهج ويتبعونه فهم من هذه الطائفة. هذا الحديث كما ذكر الشارح يقول رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف وهي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. والآن يعطينا فكرة عن الذين وردوا في السند ومنهم هذا الصحابي الجليل وهو ثوبان الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قوله زوالي الأرض، قالت برشي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب. يعني الله تبارك وتعالى زوى لنبيه الأرض حتى شاهدها. وهذا من الأمور التي يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدقها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك. تذكرون في قصة الإسراء والمعراج على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أسري به لبيت المقدس وبعد ذلك المعراج، الرسول لم يتحدث مع الكفار في قضية المعراج وإنما تحدث معهم عن قضية الإسراء، لأن المعراج للسماوات يعني عقولهم ما تتحمل هذا. هي الآن عقولهم ما تحملت كيف يذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يصبح بينهم. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالإسراء ورد النص عليه في كتاب الله، والمعراج ثبت بالسنة الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرها أنه عرج به إلى السماوات وفرضت عليه الصلوات هذه الخمس، 50 صلاة، وسبق الحديث عنها. لكن الشاهد معنا في قضية أن الله تبارك وتعالى زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، هذا ليس من الأمور المستبعدة. الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء ويطلع نبيه على ما أراد ويطلع رسله على ما أراد من علمه. لكن في تلك الليلة في الإسراء والمعراج حينما ذهب الرسول إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما وأصبح بين الكفار في مكة، والإسراء والمعراج كان بروحه وجسده. يعني لو كان إسراء بالروح ما حد يمكن من كفار قريش، كل واحد يرى في المنام أنه طاف الدنيا كلها ورجع. لكن إنكارهم عليه أنه ذهب بجسده، يعني ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، يعني إنكارهم كان لهذا وليس إنكارهم أنه رأى في المنام أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع. كلهم يرون مثل هذه الرؤية. فلما أخبرهم بهذا قال أبو جهل كما سبقت القصة عن ذلك حينما جاء رآه يفكر في صحن الكعبة وقالوا هل من جديد، يعني أنت كل يوم تأتي لنا بجديد، فقال نعم ماذا، قال أسري بي إلى بيت المقدس، قالوا أصبحت بيننا، قال نعم، قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء أتخبرهم بما أخبرتني به؟ فقال نعم، يعني أراد أن يستثبت لأنه خشي أن رسول أن هو أبو جهل يدعو أولئك ويأتون إلى الرسول وينكر يقول ما قلت له هذا كذاب، فأراد أن يتثبت. قال له أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني؟ قال نعم. فقال لهم هلموا، فلما جاءوا قال أخبرهم، فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أسري به إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بيننا؟ قال نعم. فالناس تعجبوا، من كان إيمانه راسخ ثبت، ومن كان هكذا فحدث فيه ارتجاج. خرج الناس فقابلوا أبو بكر رضي الله عنه داخل إلى المسجد، فقالوا تعال اسمع لصاحبك ما يقول. قالوا ما يقول؟ قال يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع أصبح بيننا. أيضا هو تثبت لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، فقال إن كان ما قال لقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حين سمي الصديق. الشاهد معنا في قضية أنه زواله الأرض، ماذا قال قريش؟ قالوا نختبره. الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما ذهب إلى الشام ولم يصل بيت المقدس، فقالوا نختبره عن بيت المقدس كيف أوصافه، فأجروا له الامتحان، فصاروا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس وهو يعطيهم الأوصاف كما هو، لأنهم هم يعرفون بيت المقدس، يذهبون في رحلة الشتاء والصيف دائما يذهبون إلى بيت المقدس فيعرفون أوصاف بيت المقدس، فكان يصف لهم مثل ما هو واقع. يقول عليه الصلاة والسلام ارتج علي، يعني تحير في بعض الأوصاف، فالله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس ويجعله دون دار عقيل، دار عقيل ملاصقا بجوار الكعبة، فرفع له البيت هكذا فصار يشاهده ثم يعطيهم الأوصاف كما هي، فقالوا أما الوصف قد صدق. فالله تبارك وتعالى زوى لرسوله الأرض مشارقها ومغاربها حتى رآها، وأن الله تبارك وتعالى أخبره بأن ملك أمته سيبلغ ما زوي له من الأرض، فهذا ليس من الأمور المستحيلة بل هذا في قدرة الله تبارك وتعالى، والله قدرته أكثر من ذلك، يقدر على هذا وعلى غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة كما نعرف أولئك ما تحملت عقولهم أن يذهب شخص في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم يعود، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وأنت تقول أنك ذهبت في ليلة ورجعت، هكذا قالوا. لكن في الوقت الحاضر هل فينا أحد يستغرب أن يذهب إنسان إلى أي بلد من بلدان العالم ثم يصبح بيننا؟ ما في أحد يستغرب، لكن في ذلك الوقت كان غريب، ما في لا طائرات ولا في تلفونات ولا في هذه الأشياء التي وجدت في هذا العصر، ما هي موجودة. لكن الآن إنسان بالطائرة يسافر إلى بلد أبعد من المسجد الأقصى ثم يعود يصبح بيننا، لكن هم في ذلك الوقت ما عندهم وسائل إلا الرواحل، نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وأنت تدعي أنك في ليلة واحدة ذهبت ورجعت. فالله تبارك وتعالى كما جاء في هذا الحديث أنه زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينطق الهوى وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره، يعني هذا القول الذي قاله الرسول قد تحقق كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب. الآن هي قريبة كما يعرفها الناس، طنجة معروفة في المغرب، يمكن بعض الموجودين من المغرب أو من جوار المغرب يعرفون هذا، وإلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل إلى آخره. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصوره ما هو بلاده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا الذي قاله الرسول في صحيح البخاري، قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما، أي كنوز قيصر وكسرى، في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. قال: ووجد ذلك في خلافة عمر، يعني ذلك الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وجد في خلافة عمر. وذكرت لكم حديث عدي بن حاتم في مناسبة سبقت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه ذلك الرجل وطلب منه المساعدة لأنه شكى له الفاقة، أي الحاجة والفقر، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه بشيء، لأن رسول كما نعرف في السيرة النبوية أنه تمضي الثلاثة الأهلة كما تقول عائشة رضي الله عنها، ولا يوقد في بيته نار إلا الأسودان، الماء والتمر، يعني ثلاثة أشهر متوالية ما يأكل الخبز، ما يأكل إلا التمر والماء. فالرسول لما دخل عليه ذلك الرجل وشكى عليه الفاقة، يعني رجل محتاج مسكين، الرسول ما رد عليه، من أين يعطي؟ ما عنده شيء. بعد قليل دخل عليه رجل آخر فشكى قطاع الطريق، يعني الذين يقطعون الطريق على الناس، تعرفون كلكم قطاع الطريق، الذين يقومون في الطريق للناس المارة، وإما يقتلونهم ويأخذون ما معهم، أو يأخذون ما معهم ويتركونهم وهكذا. فلما جاء ذلك الرجل وشكى على رسول عليه الصلاة والسلام قطاع الطريق، يقول: نحن في محنة، يعني ما حد يقدر يسافر من بلد إلى بلد لأن قطاع الطريق يقطعون علينا الطريق، يأخذون أموالنا ويقتلونا. الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى عدي بن حاتم وقال له هذا الكلام، وهو في الصحيحين، وهو أيضا أورد في علامة النبوة، يعني مما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له، أي لعدي بن حاتم: أتعلم الحيرة؟ قال: لا أعلمه ولكن نبئت عنها. قال: لئن طال بك زمان لترين الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. هذا جواب على ذاك السؤال الذي شكى الرجل من قطاع الطريق، يقول: إذا طال بك الزمان، طال بك العمر، هذا كلام الرسول، إذا طالت بك الحياة فسترى أن المرأة الضعينة، يعني المرأة التي تسافر على البعير، لترين الضعينة ترتحل من تلك البلاد إلى مكة لا تخاف إلا الله، يعني ما في قطاع طريق. ماذا كان يقول عدي؟ ما تكلم، لكن يقول: كنت أقول في نفسي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ يعني دعار معناها القطاع الطريق. يقول: في ذاك الوقت الذي تسافر به المرأة على البعير من تلك البلاد إلى مكة، أين يكونون الذين الآن قد سعروا البلاد، يعني أوقدوها نارا بقطع الطريق وأخذ أموال الناس؟ يقول: أقول هذا في نفسي. ثم قال له أيضا: ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى، الذي ورد ذكره في هذا الحديث. قال له كسرى بن هرمز، يعني يستغرب، هم في ضعف، ليس عندهم قوة، وأولئك أصحاب القوة وأصحاب الجبروت. قال: كنوز كسرى؟ قال: نعم. ثم قال: ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه، يعني من النقود، يريد أن يتصدق بها فلا يجد أحد يأخذ منه ذلك المال، لأن الناس يعني صاروا في غنى، يعني الغني لا يأخذ شيء أصلا، الغني يعني عنده مال، والمال لا يأخذه إلا من يحتاجه. يعني الآن مثلا توزع الزكاة مع الأسف، يعني من عند الأغنياء للفقراء، تجد بعض الذين لا يستحقون يأخذونها، يعني إنسان قوي عنده مال يكفيه، لكن تجده أظن يتوسط وتصل بالتاجر الفلاني حتى يأخذ منها. لكن الإسلام يعني قال المسلم أن القوي والذي عنده الكفاية لا يأخذ من هذا شيء، بل هذا للفقراء. الشاهد يقول أن طال به الزمان، يعني عدي بن حاتم يقول طال به العمر، حتى جاء في خلافة عمر بن الخطاب الذي فتحت فيه هذه الكنوز، قال: فكنت ممن فتح كنوز كسرى، ونفس التاج الذي كان يلبسه الذي نقل إلى عمر بن الخطاب، يقول نفسه لبسه على رأسه. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلك بالأمة ذلك المسلك الصحيح السليم، فدعاهم إلى إصلاح القلوب. فلما صلحت القلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذا قطاع الطريق متى يتركون قطع الطريق؟ إذا آمنوا بقلوبهم بأنهم إذا عملوا ذلك العمل إن لم يحاسبوا عليه في الدنيا فسيحاسبوا عليه في الآخرة. قاطع الطريق ورد جزاؤه في كتاب الله، إنما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ماذا يصنع بهم؟ أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. في هذه البلاد كان قطاع الطريق موجودين، ولكن في هذه الحكومة الرشيدة وفقها الله التي تمسكت بكتاب الله، الملك عبد العزيز طبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذهب قطاع الطريق، قطاع الطريق الذين كانوا يقطعون حتى على الحجاج، ما هو على الناس العاديين، الحجاج الذين يأتون لبيت الله لأداء هذه الفريضة ولزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقطعون عليهم الطريق. ولكن حينما طبق شرع الله صار هذا الأمن وهذا الاستقرار كما نشاهد الآن. فالشاهد من هذا على أن الأمة لا يمكن أن يعود لها عزها ومجدها إلا إذا طبقت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بين قالوا وجد ذلك في خلافة عمر، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر، يقصد بهما الذهب والفضة. فالشاهد يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فيقول هذه سيقت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذت جميع الأموال اللي عند أولئك الكفار وهزمهم الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت لكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يوصي جيشه الذين يذهبون للقتال في سبيل الله ولنشر هذا الدين يوصيهم بتقوى الله عز وجل ويقول لهم: أولئك أكثر منكم عددا وعدة، وأنتم عدتكم قليلة ومعاكم العدة الصحيحة وهي الإيمان، فإذا ارتكبتم المعاصي مثل ما يرتكبونها تساويتم أمام الله، هم عصاة وأنتم عصاة، ما تبقى بينكم إلا العدد والعدة، فعدتهم أكثر وعددهم أكثر فسيغلبونكم. إذن النصر من أين يكون لنا؟ يكون لنا بالإيمان، بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، وفتحوا تلك البلاد شرقا وغربا، يعني بالعدد القليل ولكن بالإيمان الراسخ، بالإيمان الصحيح، بتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: أني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، هكذا ثبت في الأصل. قال القرطبي ولقد أخر، قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة يعني كلمة بعام، والسنة المقصود به الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والجدب المتوالي. فالله تبارك وتعالى استجاب لنبيه ألا يهلك أمته بقحط عام في البلاد كلها، وإنما يحدث القحط كما قلنا يكون في بلد دون بلد، والله تبارك وتعالى استجاب له تلك الدعوة. وقوله: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، والله استجاب هذه الدعوة لنبيه، وأنه لا يسلط الكفار على المسلمين حتى يبيدونهم ويستبيحوا بيضتهم، الله تبارك وتعالى أعطاه ذلك. فيحدث من الكفار ما يحدث، حينما نقصر في ديننا يغلبون فيكون الغلبة في بلد دون بلد وهكذا. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل إلى زماننا هذا.